صلوات عليهم أجمعين. انتهينا من خلال الفرع الثاني الذي ذكره سيد المستمسك قدس سره إلى القول بعدم جواز التبعيض في التقليد، ولكن لا يخفى أن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه قد اختزل القول في هذه المسألة، مع أن التحقيق فيها يستدعي التفصيل. وإن من خيرة من فصل الكلام في هذه المسألة والشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاجتهاد والتقليد، فذكر قدس الله نفسه الزكية بحسب تحليل السيد الأستاذ على الله مقامه الشريف لكلماته، ذكر بأنها هنا صورا ثلاث، إذ أن التبعيض في التقليد تارة يكون في المسألة الواحدة وتارة أخرى، يعني سواء في مسألة واحدة في واقعتين، كأن يأتي بصلاة المغرب مثلا من غير سورة مقلدا لفقيه يقول بعدم وجوب السورة، ثم يأتي بصلاة العشاء مع السورة مقلدا لفقيه آخر يقول بالوجوب. فالصورة الأولى هي أن يكون التبعيض في المسألة الواحدة، والصورة الثانية أن يكون التبعيض في المسائل المتعددة غير المترابطة غير الارتباطية، كأن يقلد مثلا فقيها في جواز الاكتفاء بالمرة في التسبيحات الأربع ويقلد فقيها آخر في عدم وجوب السورة من أجل تخفيف الصلاة بمقدار ما يستطيع، وتارة ثالثة الصورة الثالثة أن يكون التبعيض في المسائل المتعددة الارتباطية، أن يكون التبعيض في المسائل المتعددة الارتباطية أي التي ترتبط صحة إحداها بصحة الثانية، ترتبط إحداها بالأخرى في مقام الصحة والإجزاء. فهل القول بجواز التبعيض أو بعدم جواز التبعيض واحد في جميع هذه الصور، أم ينبغي التفصيل بين هذه الصور الثلاث؟ نأتي عليها تباعا. أما الصورة الأولى وهي التبعيض في المسألة الواحدة، هنا تارة يتصور بأن التبعيض لا تستلزم منه مخالفة قطعية، وتارة أخرى يتصور بأن التبعيض يستلزم المخالفة القطعية، يستلزم المخالفة القطعية. فمثلا يمكن التمثيل لذلك بمن كان عنده إناءان، وهذان الإناءان قد لاقيا عصيرا عنبيا قبل أن يذهب ثلثا، غلا وقبل ذهاب الثلثين لاقاه الإناء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن لدينا رأيا فقهيا بجواز الماء بجواز الوضوء بالماء المضاف بجواز الوضوء بالماء المضاف. ومن ناحية ثالثة فإن ما يوجد في أحد الإناءين لا يكفي لأكثر من غرض واحد، إما رفع الخبث إما رفع الحدث. بعد لحاظ هذه الأمور الثلاثة نقول لو قلد فقيهين في هذه المسألة مبعضا، أحدهما يقول بنجاسة العصير العنبي والآخر يقول بطهارة العصير العنبي، وعلى وفق قول من يفتي بالنجاسة فقد أراق أحد الإناءين وبقي عنده الإناء الآخر، والذي أبقى ما فيه لتقليده من يرى طهارة العصير العنبي. فدار الأمر حينئذ بين أن يستفيد من هذا الماء المضاف في رفع الخبث وبين أن يستفيد منه في رفع الحدث بناء على جواز الوضوء بالماء المضاف، فعمد إلى رفع الخبث باعتبار أن رفع الخبث لا بدل له، إن لم يرفعه بالماء المضاف فليس له ما يرفعه به، فعمد إلى رفعه بخلاف الوضوء فإن له ماذا؟ فإن له بدلا، فبقي عنده الماء الذي يكفي، فلم يبق عنده ماء ليتوضأ به وتيمم. فبعد أن صلى نقطع بتحقق المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن هذه الصلاة إما هي مع الخبث وإما هي مع الحدث ولا ثالث. هذه الصلاة إما هي مع الخبث إما هي مع الحدث ولا يحتمل شيء ثالث، فإنه إذا بنينا على أن الماء المضاف ليس إذا بنينا عفوا على النجاسة إذا بنينا على نجاسة العصير العنبي بلي فالخبث لم يرتفع فالخبث لم يرتفع، وإذا بنينا على طهارة العصير العنبي فالخبث قد ارتفع ولكنه جاء بالصلاة من غير وضوء فالحدث لم يرتفع، فعلى كلا التقديرين نقطع بتحقق المخالفة القطعية. فهنا هل نحن قائلون بالجواز بجواز التبعيض أم لا؟ لا شك أنه في صورة العلم بتحقق المخالفة القطعية لا أحد يقول بالجواز، لا أحد يقول بجواز التقليد التبعيض في التقليد المؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف، فهذه الصورة لا كلام فيها، وإنما الكلام كل الكلام في الصورة الثانية، أي إذا لم يلزم بتحقق المخالفة القطعية هل يجوز أم لا يجوز؟ قالوا هنا بعدم الجواز، لأن التبعيض في التقليد في المسألة الواحدة يستلزم العدول من الحي إلى الحي في نفس المسألة، والحق أن العدول من الحي إلى الحي في نفس المسألة ليس بجائزا. لماذا ليس بجائزا؟ نحتاج أن نبرز الدليل على عدم الجواز حتى يتضح أنه لماذا لا يجوز التبعيض. ليس بجائزا لأن الدليل المجوز للتقليد إما هو عبارة عن إطلاقات الأدلة، وإما هو عبارة عن السيرة العقلائية. فإن كان الدليل عبارة عن السيرة العقلائية فالكلام فيه واضح، إذ أنها دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، فهي تدل على مشروعية التقليد ما لم يقلد. وأما إذا قلد في المسألة فلا يوجد عندنا ما يدل على مشروعية تقليده الآخر. فإن قلت نتمسك بإطلاقات الأدلة، قلنا الإطلاقات ممنوعة، الإطلاق ممنوع. لماذا الإطلاق ممنوع؟ لأن موضوع أدلة التقليد ما هو؟ موضوع أدلة التقليد هل هو الجاهل غير العالم فقط فيرجع إلى العالم وظيفته تقليد العالم والرجوع إليه، أم أن موضوع أدلة التقليد هو الجاهل المتحير الذي لا يعرف الحكم؟ من الواضح جدا أن موضوع أدلة التقليد هو الجاهل المتحير، فاسألوا أهل الذكر الذي لا يعلم شيئا عن المسألة، الذي لا يعرف حكم المسألة. وهذا لا ينطبق على من قلد فقيها، فإنه قد ارتفع تحيره، وإذا كان قد ارتفع تحيره بتقليد الأول فلا يتحقق بالنسبة له موضوع التقليد بالنسبة للفقيه الثاني ليصح منه تقليده أيضا. فإذا إن كان المدراك لجواز التبعيض لجواز التقليد عفوا هو عبارة عن إطلاقات الأدلة، فإطلاقات الأدلة ممنوعة، لذلك لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في نفس المسألة، لأن أدلة التقليد لا تساعد على جواز العدول. فإن قلت ولماذا لا نتمسك بإطلاق دليل التخير، فإنه قبل أن يقلد الفقيه الأول كان ماذا؟ مخيرا بينه وبين الفقيه الثاني بمقتضى التساوي بينهما، كان مخيرا. والآن بعد أن قلد الفقيه الأول هل لا زال التخير مستمرا أم قد انقطع التخير؟ فنتمسك بالإطلاق، نقول هنا إطلاق، نقول هنا إطلاق، وهذا أجبنا عنه يوم أمس، وقلنا بأن التخيير إنما هو مستفاد لو من الإجماع لو من السيرة، فيقتصر منه على القدر المتيقن وهو ما لم يقلد. ما لم يقلد فهو تخيير ابتدائي، وبحسب تعبير بعض الأعلام كالسيد السيستاني دام ظله يقول هو تخيير أخذي المستفاد من الأدلة، التخيير الأخذي وليس أكثر من ذلك. فبمجرد أن يأخذ بفتوى أحدهما فلا تخير بعد ذلك. إن قلت لنا أن نرفع اليد عن الإطلاق ونتمسك بالاستصحاب، فإننا كنا قاطعين بالتخير قبل الأخذ بفتوى الأول، والآن نشك في أن التخير لا زال على ما هو عليه أم لا، نستصحب التخير فيثبت عندنا وجود تخير استمراري يدلنا على جواز العدول من الحي إلى الحي، فيدل على جواز التبعيد. قلنا بأن موضوع الاستصحاب غير متحقق، الموضوع فإنه يلزم في الاستصحاب وحدة الموضوع، ووحدة الموضوع ها هنا غير محرزة. لماذا؟ لأننا لا نعلم بأن موضوع التخيير من الأساس هو من لم يأخذ، أو هو يعم من أخذ أيضا، فلا نحرز أكثر من أن موضوع التقليد هو التخيير هو من لم يأخذ. فتسرية حكم من لم يأخذ إلى من أخذ بالاستصحاب تسرية حكم من موضوع إلى موضوع، وهذا خارج عن نطاق دليل حجية الاستصحاب. صار معلوما؟ وعلى ذلك فنقول بأنه إذا لم تلزم المخالفة القطعية أيضا لا يجوز التبعير، كما أنه في مورد العلم بالمخالفة القطعية لا يجوز، كذلك أيضا في مورد ماذا؟ عدم العلم بالمخالفة القطعية ما دامت المسألة واحدة لا يجوز التبعيض أيضا، لأن التبعيض من قبيل العدول من الحي إلى الحي، وقد تبين عدم وجود الدليل على جوازه، بل الأدلة قاصرة عن إثبات الجواز في مورده، فهذه الصورة لا كلام فيها. ولعل كلام سيدنا الحكيم قدس سره الشريف حينما أطلق القول بعدم جواز التبعيض ناظر إلى الصورة الأولى، وإن كان كلامه مطلقا على كل حال. الصورة الثانية هي التبعيض في المسائل المتعددة غير المترابطة، التبعيض في المسائل المتعددة غير المترابطة، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ قد يتمسك هاهنا لإثبات الجواز بأصالة التخير، فإن التخيير هو الأصل في كل حجتين متساويتين، وبما أنه قول الفقيه في الحجة في الفتوى الأولى مساو لقول الفقيه في الفتوى الآخر في نفس الفتوى، فهو مخير بالأخذ بأيهما. وهذا التخير كما يشمل الفتوى الأولى يشمل الفتوى الثانية، يشمل الفتوى الثالثة، يشمل الفتوى الرابعة. إذن فهنا نتمسك بأصالة التخير في عند التعارض بين الحجج مع تساويها وتكافؤها، فنقول بأنه يجوز للمكلف أن يبعض في التقليد في المسائل المتعددة، إذ المحذور المتقدم وهو جواز العدول من الحي إلى الحي ليس بوارد هنا مع تعدد المسائل، فإنه لم يعدل في مسألة من فقيه إلى آخر، بل هو باق على فقيه ولم يعدل عنه. في المسألة الأولى قلد فقيها، وفي المسألة الثانية قلد فقيها آخر، فلا يوجد عدول من فقيه إلى فقيه آخر، فنتمسك بأصالة التخير. ولكن هذا قد يستشكل فيه كما عن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية وأعلى في درجاته عند أجداده الطاهرين عليهم السلام، قد يستشكل فيه بأن التمسك بأصالة التخيير هنا يتوقف على أن يكون لدليل الحجية إطلاق أحوالي، يتوقف أن يكون لدليل الحجية إطلاق أحوالي، أي ما دل على حجية الفتوى يدل على حجيتها في كل حال، وبالتالي هي حجة كانت هنالك فتوى من فقيه آخر مساو على خلافها أم لم تكن، فبمقتضى وجود الإطلاق الأحوالي لدليل الحجية يحصل ماذا؟ يحصل تعارض بين الفتويين المختلفتين، إذ أن إطلاق دليل الحجية للفتوى الأولى يقول أنا الحجة حتى مع وجود هذه الفتوى، وإطلاق دليل الحجية للفتوى الثانية يقول أنا الحجة حتى مع وجود الفتوى الأولى، فيحصل تعارض بين الإطلاقين، فحينئذ ماذا؟ نقيد إطلاق كل منهما بعدم الأخذ بالفتوى الأخرى، نقيد إطلاق كل منهما بعدم الأخذ بالفتوى الأخرى، فإذا كان كذلك حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول المكلف مخير بين هذه الفتوى وبين هذه الفتوى، إذ أن إطلاق كل منهما مقيد بعدم الأخذ بالفتوى الأخرى، فما دام لم يأخذ بالفتوى الأخرى إذن هو بمقتضى الإطلاق الأحوالي له أن يأخذ بالفتوى التي يشاؤها، فإذا التخيير إنما يتكئ على ثبوت إطلاق أحوالي. يقول السيد الأستاذ قدس سره الشريف: والإطلاق الأحوالي غير متحقق في المقام. لماذا؟ يقول: لأن أدلة التقليد أدلة لبية، وما دامت أدلة لبية فماذا؟ فلا إطلاق لها، فلا إطلاق لها، وما دام لا إطلاق لها فكيف تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى القول بالتخيير. إذن ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول: مقتضى القاعدة هو التساقط، هاتان حجتان متساويتان متكافئتان متعارضتان، ومقتضى القاعدة فيهما مع عدم وجود الإطلاق الأحوالي هو التساقط، فتسقط كل فتوى عن الحجية لمعارضتها للفتوى الأخرى ولا تصل النوبة إلى التخير. ولكن الذي يمنعنا من القول بالتساقط هو ماذا؟ ما ذكره السيد الحكيم والإجماع، ما يمنعنا من القول بالتساقط هو الإجماع على عدم سقوط وظيفة التقليد عن المكلف، الإجماع. وإلا فإن أدلة الحجية بسبب التعارض لا تعمل في مثل المقام. ولكن الذي أسعفنا هو الإجماع، وبزيادة السيد الأستاذ قدس سره يقول الضرورة أيضا، عندنا ضرورة فقهية متشرعية على عدم سقوط وظيفة التقليد في هذا الفرض. وعليه يدور الأمر إذا لم يسقط التكليف في هذا الفرض، يدور الأمر بين خيارين: إما الاحتياط والأخذ بأحوط القولين، أو بحسب التعبير الدقيق الأخذ بالأحوط بين القولين، لا بأحوط القولين، الأخذ بالأحوط بين القولين، أو ماذا؟ بالتخير. لو أن الوظيفة هي الأخذ بالأحوط بين القولين، لو الوظيفة هي التخير. وبما أن الإجماع بحسب ما يقرر سيدنا الأستاذ قدس سره، بما أن الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط، فيبقى الخيار الآخر وهو التخير. فنأتي ونقول هذا التخير الذي ثبت بالإجماع لا إطلاق له أيضا، لأن الإجماع دليل ماذا؟ لبي، فلا إطلاق له. والمحصلة مع تقليد أحد الفقيهين لا يجوز تقليد الفقيه الآخر ولو في مسألة أخرى. لما؟ لأن دليل التخيير لا إطلاق له، لأن دليل التخيير لا إطلاق له. هذا ما أفاده سيدنا قدس الله نفسه الزكية. ولكن يمكن التأمل في كلماته الشريفة رضوان الله تعالى عليه بأن يقال هذا إنما يتم وفقا لمبناه، إن كان يرى انحصار أدلة التقليد في السيرة. وأما على ما ظهر لنا من كلمات الأعلام من خلال ما قدمناه في أن أدلة التقليد منها أدلة لفظية ومنها أدلة ماذا؟ لبية، فهب أن دليل اللبي قد قصر عن إثبات الإطلاق ها هنا، ولكن الدليل اللفظي له إطلاق، فدليل حجية التقليد يشمل الفتوى الأولى بإطلاقها ويشمل الفتوى الثانية للفقيه الآخر أيضا بإطلاقه، لا فرق بين هذه الفتوى وبين هذه الفتوى. نعم، لو كانت الفتوى واحدة في مسألة واحدة هنا يأتي المحذور، أما الكلام هي مسألتان والمقلد يريد أن يأخذ بهذه المسألة من هذا الفقيه وبهذه المسألة من فقيه آخر، وهما مسألتان غير مرتبطتين غير ارتباطيتين، فلا محذور يترتب على أخذه بهذا من هذا وبأخذه بتلك من ذاك، لأن كلتا المسألتين مشمولتين لإطلاقات أدلة التقليد. وهذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره في القول بجواز التبعيض في هذه المسألة في هذه الصورة، في صورة المسائل المتعددة غير الارتباطية، تمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية.
مع التساوي،
مع التساوي طبعا، كلامنا في غير ذلك. اللهم إلا أن يقال بأن موضوع دليل التقليد ليس هو عبارة عن الفتوى الجزئية، وإنما موضوع دليل التقليد هو عبارة عن فتوى الكلية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع عندما يقول ارجع إلى العالم في فتواه، هو يريد من الفتوى الفتوى الكلية التي تنطبق على 50,000 فتوى لهذا الفقيه مثلا، لا أنه عندما يقول ارجع إلى الفقيه في فتوى يعني ارجع إليه في وجوب السورة وعدم وجوبها. يلاحظ الفتوى الجزئية، موضوع دليل التقليد الفتوى الكلية. فإذا كان كذلك فهو بمجرد أن أخذ بتقليد أحدهما قلد أحدهما، إذن قلده في الفتوى ماذا؟ الكلية. فإذا قلده في الفتوى الكلية لو أراد العدول في فتوى جزئية منه إلى غيره لكان ذلك من العدول إلى الحي، من الحي إلى الحي أيضا، وهو غير جائز، لأنه حين يرجع إلى الثاني لن يرجع إليه في فتوى جزئية، بل سيرجع إليه أيضا ماذا؟ في الفتوى الكلية. ولكن الإنصاف هذا وإن طرحه أو وإن أشير إليه في كلمات بعض الأعاظم، ولكنه غير واضح من أدلة التقليد. يعني لم يتضح عندنا من موضوع أدلة التقليد أن موضوع التقليد هي الفتوى الكلية، بل إن السيرة عند المتشرعة يمكن أن يدعى بأنها كانت على خلاف ذلك، إذ أنهم كانوا يأخذون من زرارة فتوى، ويأخذون من محمد بن مسلم فتوى أخرى، ويأخذون من أبي بصير فتوى ثالثة، باعتبار أنهم ما كانوا يرون تفاوتا بينهم، بل يرونهم في رتبة واحدة، فكانوا يأخذون من هذا المفتي ومن هذا المفتي ومن هذا المفتي. فالسيرة قائمة على أن موضوع التقليد ليست هي الفتوى الكلية، وإنما هي الفتوى الجزئية. وعلى ذلك فما تمسك به سيدنا الخوئي قدس سره في المقام من إطلاق الدليل اللفظي هو المحكم، ولذلك نقول بجواز التبعيض في الصورة الثانية وفاقا لسيدنا الخوئي قدس سره، وخلافا لسيدنا الأستاذ على الله مقامه والسيد الحكيم بناء على الإطلاق في كلامه. وأما الصورة الثالثة فيأتي فيها الكلام. والحمد لله رب العالمين.